إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في دين الله فهي ضلالة. أيها الأحبة الكرام، شهر شعبان من شهور الله المباركة، وهو كالمدخل لرمضان، ومن ثم تداعت الهمم إلى تعميره بالطاعة وإشغاله بالعبادة، إن لم يكن لإعمار وقت غفلة كثير من الناس، فهو على الأقل إعداد وتهيئة للنفس لاستقبال شهر رمضان. إن لم يكن لإعمار غفلة كثير من الناس، فهو لتهيئة النفس لاستقبال شهر رمضان، وذلك لأسباب عديدة. هذا الشهر كما قلنا غفلة كثير من الناس فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يكثر الصوم في شهر شعبان، فلما سئل عن سر هذا الإكثار من الصوم قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، يغفل فيه الناس وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا مميزات هذا الشهر العظيم. هو وقت وشهر مغفول، أي يغفل عنه كثير من الناس، لأنه قد وقع بين شهرين عظيمين. الشهر الأول هو رجب، ورجب كما هو معلوم شهر محرم، بل ما سمي رجبا إلا من الترجيب والتعظيم، فقد كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه. وشهر رمضان هو شهر القرآن، ما ذكر الله سبحانه وتعالى شهرا في كتابه إلا شهر رمضان. فوقع شعبان بين ذينك الشهرين، فغفل عنه كثير من الناس. نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر في غاية الأهمية، وهو رفعة الأعمال في هذا الشهر. ورفع الأعمال له ثلاثة أوقات، فهناك رفعة للأعمال يومية، ورفعة لها أسبوعية، ورفعة لها سنوية. هناك رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. الرفع اليومي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك ملائكة يتعاقبون فينا بالليل والنهار، في الفجر والعصر تنزل ملائكة بالفجر ثم يصعد آخرون، وتنزل ملائكة في العصر ثم يصعد آخرون يدونون أعمال الناس، من حضر الصلاة ومن غفل عنها إلى آخر هذه الأعمال، فيرفعون هذه الأعمال إلى ربهم سبحانه وتعالى كل يوم. فهذا هو الرفع اليومي. وهناك رفع أسبوعي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن الأعمال ترفع أسبوعيا في يومين، في يوم الاثنين ويوم الخميس. وهنا ندرك خطورة الصوم في هذين اليومين، فمن السنة أن تصوم الاثنين والخميس حتى يرفع عملك وأنت صائم، فهذا هو الرفع الأسبوعي. وهناك رفع سنوي هو الرفع في شعبان، لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، وكما قالت أمنا عائشة: ما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. لماذا؟ هو صلى الله عليه وسلم أخبر: شهر يغفل فيه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا عن خطورة العبادة وقت الغفلة، فإن لها أثرها وإن لها أجرها. لما؟ هذا قد يحمل على العبادة في الهرج، وهذا قياس بديع ذكره كثير من العلماء عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ومعلوم أن الهرج هو القتل، عبادة وقت الفتن، عبادة في وقت الفتن تساوي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه وقت غفلة، وقت غفلة، ووقت الغفلة لا يجد الذاكر لنفسه فيه معينا، لذلك كان أجره أجر الذكر والعبادة في هذا الوقت عظيم. أذاكر الله في المسجد أجره كأجر ذاكر الله في السوق؟ أجر ذاكر الله في السوق لو أجر عظيم، لأن السوق مظنة الغفلة والهرج، أما المسجد فمظنة الذكر والطاعة. هنا في المسجد تجد أكثر من معين، أما في السوق فهو وقت غفلة. من بين هؤلاء الغافلين تقوم أنت وتكتب من الذاكرين، هذا له أجر عظيم. وهذه الحكمة: عبادة في الهرج لأنه وقت غفلة، كل قد انشغل بشغله، أما أنت فقد شغلت بربك سبحانه وتعالى، فلك من الأجر ما لك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا وقت غفلة، خرج الناس من شهر محرم ويستعدون ويتشرئب أعناقهم إلى شهر رمضان، ثم هم بين هذا وذاك يغفلون عن شعبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى هذا الأمر العظيم. وبعض الناس إذا اقترب النصف من شعبان تشرئب أعناقهم إلى عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، لكن هؤلاء إن كان واجبهم علينا أن نحسن الظن بهم، وهنا أستغل الفرصة وأنتهز الوقت أن أنبه إخواني وأحبابي الغيورين على دينهم أن يظنوا بإخوانهم المسلمين خيرا. إذا انتصف شعبان واقتربت ليلة النصف على وجه التحديد، اشرأبت أعناق كثير من المؤمنين المسلمين المحبين لربهم ولنبيهم صلى الله عليه وسلم إلى العفو والمغفرة، فراحوا يحيون هذه الليلة بركعات وأذكار، لكن لا يفوتني أن أنبه أن هذه الصلوات ما أنزل الله بها من سلطان، والأولون والآخرون مجمعون على أن إحياء هذه الليلة حديث موضوع، كما قال الحافظ العراقي وكما قال النووي وكما قال أيضا المتأخرون من أهل العلم والحديث، لكن كما قلنا يجب أن نظن بإخواننا خيرا، هم ما قاموا قومتهم هذه في ليلة النصف إلا تضرعا وحبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للمغفرة من الله، هذا هو ظننا بهم. لكن كما نحسن الظن بهم أيضا يجب علينا أن ننصح لهم، فإن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإخواننا نحسن الظن بهم وننصحهم في الله، نقول لهم قيام هذه الليلة وهذا الحديث إذا انتصف شعبان وإذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث موضوع ليس فقط بالضعيف بل هو موضوع. قام رجل يسمى ابن الحمراء، كان صوته حسن في المسجد الأقصى في القرن الخامس سنة 484، انظر إلى هذه المدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق قيامه ليلة النصف من شعبان، كما قام يصلي لنفسه في المسجد الأقصى وكان صوته حسن جميل، فسمعه بعض الناس فقام يصلي معه لجمال صوته الباعث على الخشوع، فاتخذ الناس من هذا اليوم سنة، والسنة هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ورد عن أحد الناس بعده وبعد صحابته رضوان الله عليهم. بخمسمائة سنة في القرن الخامس الهجري، هذا هو التأقيت لهذه المسألة. فنقول لهم نعم تحبون العفو والمغفرة لكنكم لم تقصدوا الباب الصحيح، لم تأتوا بأسبابها ولم تقفوا على مظانها، ولكن إذا أحببت أخي الكريم أن يعفو الله عنك وأن تنال مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، فهناك ما صح عن النبي الكريم، فلما تترك ما صح وتفعل ما ضعف؟ فلا تكن من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والناس أبدا لم يؤتوا من قبل علمائهم، فلم يؤتمن ما أتمن أبدا أمين فخان، وإنما أتمن غير أمين فخان، أما الأمين فلا يخون. وعليك أن تسأل قبل أن تفعل الطاعة والعبادة، هل هذا ورد أم لم يرد؟ سل عالمك، سل شيخك، سل إمامك، انظر إلى ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن. هذا هو الباب الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم، هذه أسباب المغفرة التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، أن نحصل بها عفو ربنا ومغفرة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم. ترك الشرك، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، وأيضا من أبواب الشرك التوكل والاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى. ترك هذه الأبواب، الشرك الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، بل حذر خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم قائلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل بعدما ذكر ربنا سبحانه وتعالى 18 نبيا قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرك محبط للعمل، فوحد ربك سبحانه وتعالى بقولك وفعلك، تنل عفو الله ومغفرته في في هذا الشهر العظيم الكريم. الأمر الثاني زوال الحقد من قلبك. يقول صلى الله عليه وسلم: فيغفر الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه إلا مشرك، وقد عرفنا الشرك، أو مشاحن، المشاحنة، المخاصمة، ويليها الحقد والغل والحسد لعامة المسلمين. سبحان الله العظيم. صل ما شئت من الركعات، اقرأ ما شئت من الآيات، افعل ما شئت وأنفق ما شئت من النفقات، لكن قلبك مليء بالحقد والحسد للمسلمين فلن ينفعك هذا. هذا إذا كانت العبادة صحيحة، إذا فعلت عبادة صحيحة وردت بالأدلة الصريحة الصحيحة، فلن ينفعك هذا العمل إذا كان قلبك مليء بالغل والحقد والحسد للمسلمين. حكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة تقوم من الليل ما تقوم، وتصوم من النهار ما تصوم، لكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، لم تنفعها صلاتها ولم ينفعها قيامها، لأنها تؤذي جيرانها. وهذا الإيذاء الواقع بالجسد إنما ينم على حقد دفين في القلب. هذا الحقد الدفين حمله ثقيل، يثقل كاهل هذا الحاقد ويغرقه والعياذ بالله. فلا بد أن تنقي قلبك. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل الناس، كما سئل عن أعظم الذنب، فقال: الشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فيسأل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال وعن أفضل الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس مخموم القلب صادق اللسان. أفضل الناس مخموم القلب صادق اللسان. فقال الصحابة: أما صادق اللسان فقد عرفناه، فما هو مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي ليس في قلبه غل ولا بغي ولا حقد ولا حسد. هذا هو مخموم القلب، تقي نقي ليس في قلبه بغي ولا غل ولا حقد ولا حسد. هذا الذي هو ينال المغفرة والعفو في ليلة النصف من شعبان وفي شعبان كله. فيجب علينا أن نصفي قلوبنا بعضنا لبعض إخوتاه. كيف بنا وقد حل علينا شعبان، وقد تربص بعضنا لبعض، ورشق بعضنا بعضا، لا بالألسنة فحسب وإنما بالجوارح أيضا، بل إن بعضنا لا يبتهج ويسر إذا أسال الدم من أخيه المسلم. الدم، انظر أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أن من يحرم العفو والمغفرة هو من ادخر لأخيه غلا في قلبه أو حسد، ما بالك إذا تحول هذا الغل والحسد إلى واقع عملي يتشفى فيه بعضنا ببعض. وحدث ما خاف عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، وسأله ألا يسلط بعضهم على بعض. انظروا، نبينا صلى الله عليه وسلم خاف علينا ثلاثا، يعلم أن هلاك الأمة فيها: أولها أن يسلط الله علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا ويستأصل شأفتنا، يقضي علينا في غداة واحدة. وثانيها أن نصاب بقحط عام، قحط عام، الأمة كلها لا تجد ماء لا تجد قوتا، قحط عام. ثالثها بعضا العداء، ويرفع بعضنا على بعض السلاح، ويستبيح بعضنا دماء بعض. فأجاب المولى سبحانه وتعالى نبيه إلى الاثنتين الأولتين، قال: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد يا محمد، فإني لن أهلك أمتك بسنة عامة، قحط عام مش هيحصل، ولن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم ويستأصل شأفتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع عليهم أهل الأرض جميعا فلن يستطيع أن يهلك أمتك يا محمد، العالم كله، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. أما الثالثة فلم يجبه سبحانه وتعالى لها، أن يستبيح بعضهم دماء. هذه فقط المطلوبة من الأمة، المطلوب من الأمة أن يكفوا بعضهم أيديهم عن بعض وألسنتهم عن بعض، هذا هو فقط المطلوب منك. ربنا سبحانه وتعالى كفاك أمرين، قحط عام واجتماع الأمم عليك، كفاك الله إياه. أما الأخرى فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسباب المغفرة في شعبان أن يرفع بعضنا الحقد والغل عن بعض. انظروا اليوم نحن في شعبان، شهر كريم من أشهر الله المباركة، ونقترب من رمضان، وما أدراك من رمضان، فضل على أن نعد العدة ونجهز أنفسنا استعدادا لهذا الشهر الكريم. وابن القيم يحذر: حذاري من أن يدخل عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له، حذاري من أن يدخل عليك واجب الوقت وأنت غير مستعد له فتعاقب بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن إتيان الطاعة فيه. ثم قال: ولو، وتلا قول الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. افترض أن نشغل أنفسنا اليوم وأن ننشغل بالاستعداد بواجب الوقت الذي نحن فيه، شهر شعبان كما ذكرنا، والاستعداد، لا، شغلنا بأمر آخر. كيف يستعد بعضنا لبعض؟ كيف يريق بعضنا دماء بعض؟ الدماء التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعرابكم حرام عليكم، حرمة زائدة على حرمة يوم عرفة، مجموع إليها حرمة الشهر ذي الحجة، مجموع إليها حرمة المكان مكة المكرمة، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة زائدة على حرمة يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف إليه حرمة الشهر ثم جمع لهما حرمة المكان أيضا، الدماء. وإذا أسال المسلم دم أخيه استحل عرضه وماله، لذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء، قال: إن دماءكم، وبعدها وأموالكم وأعراضكم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عبثا، هذا الترتيب مقصود، مقصود الدماء، لأن استباحة الدماء ينبني عليه استباحة الأموال والأعراض. استباحت دم أخيك خلاص انتهت، استباحت بعد ذلك عرضه، واستباحت بعد ذلك ماله. ثم إن لها مغزى آخر، الدماء في الأول، لأن أول ما يقضى بين فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. لماذا؟ أمرها محسوم، أمرها معلوم. أي مشاجرة اليوم؟ أسهل شيء يفعله الإنسان أن يخرج سلاحا ويطعن أخاه ليسيل منه الدم، أليس كذلك؟ استهان الناس بحرمة هذه الدماء وما علموا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذه الدماء التي هي جزء من هذه الأنفس التي هي ملك لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الله سبحانه وتعالى لم يبح ولم يجز لك أن ترق هذا الدم إلا في موطنين، موطنين اثنين، الجهاد في سبيل الله، وجعل مع أول قطرة دم تنزل منك الجنة. انظر ما جزاؤها، أول قطرة دم تنزل من الشهيد في سبيل الله يرى مقعده فورا من الجنة، وروحه لم تخرج بعد، لكن هذا الدم إنما أسى له لله شيء عظيم. الأمر الثاني القصاص، أمر ثاني القصاص، فقط في هذين الموطنين أجاز الله سبحانه وتعالى إهراق هذا الدم، لأنه أمر عظيم لا يعرف القاتل ما يحدث فيه يوم القيامة. سبحان الملك، هذا الرجل الذي قتل يأتي حاملا رقبته بيد وماسكا بتلابيب أعناق قاتله باليد الأخرى، يجره إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. يأتي زمان يقتل الرجل أخاه لا يدري فيما قتله، ولا يدري المقتول فيما قتل، لكن عند الله تجتمع الخصوم، ويقف الاثنان بين يدي الله ويقول المقتول سل ربي هذا فيما قتلني. جاء في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول للقاتل لما قتلت أخاك، فيقول يا رب قتلته لعزة فلان، رفعة لشأن فلان، لصالح فلان، فيغضب الملك سبحانه وتعالى ويقول للقاتل لا عزة إلا لي بؤ بإثمه، عزة فلان لا عزة إلا لي، إن قتلت فلتقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وجل في علاه، أما لسبيل فلان ولصالح فلان ولعزة فلان لا عزة إلا لي بؤ بإثمه. نعم إخواني الكرام، جاء شعبان، وبدلا من أن نأتي بأسباب وموجبات المغفرة الحقيقية الصحيحة التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما نأتي بموبقات الغضب من الله سبحانه وتعالى. وقد سبق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الحقد والبغضاء، فإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر وإنما هي حالقة الدين. دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحقد والبغضاء، والبغضاء لا أقول عنها حالقة الشعر، هي الحالقة وليست حالقة الشعر وإنما حالقة الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين ما هم فيه، وأن يجعلهم جميعا أخوة متحابين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حذاري أن يدخل علينا واجب الوقت ونحن غير مستعدين له. إن الاستعداد الحقيقي لشهر رمضان إنما يكون بأمرين: استعداد معنوي قلبي، استعداد عملي فعلي. استعداد الحقيقي لرمضان يكون بأمرين: استعداد ذهني معنوي قلبي، واستعداد فعلي. استعداد الفعلي هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدخول شهر شعبان، تمارين العزيمة والهمة. الشاطبي في الموافقات يقرر أن سنن الرواتب التي تسبق النوافل هي بمثابة الاستعداد للفريضة، سنن الرواتب التي تسبق الفريضة هي بمثابة الاستعداد للفرائض، ما بين كل أذانين صلاة، أذان والإقامة، فالإقامة يطلق عليها أذان، صلاة راتبة مؤكدة كانت أو غير مؤكدة، ما هدفها؟ تعدك للفريضة حتى تدخل الفريضة بهمة ونشاط. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، استعداد لشهادة، استعداد عملي. أما عن الاستعداد الذهني والمعنوي والقلبي فهو أن تبعث الشوق في قلبك لرمضان حتى تدخل رمضان بالشوق. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت والشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائه، أن يهبه هذا الشوق فيحرك الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. حرك، بعث الشوق في قلبك للدخول في هذا الشهر العظيم. أيها الإخوة الكرام، علينا جميعا أن نعرف قدر أوقاتنا التي نحن فيها، وأن نعرف حق ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذا الوقت، وأن ننشغل بواجب هذا الوقت، كما أيضا يجب علينا أن نعرف حق بلادنا علينا وما يوجب هذا الحق، أن نعمل جميعا لصالح ديننا أولا، ثم لصالح أوطاننا ثانيا، وأن ندع مصالحنا وأن ندع نفوسنا وأن نتنازل عن حقوقنا أو بعض حقوقنا على الأقل وتغلبة المصلحة العامة. أيها المؤمنون الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى انشغلوا بالدعاء في هذه الأيام الفضليات، على الله سبحانه وتعالى أن يعيد مصرنا واحة للأمن والأمان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إليه مردا جميلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل من قلوبنا الغل والحقد والحسد. اللهم زل من قلوبنا الغل والحقد والحسد لإخواننا المسلمين. اللهم أزل من قلوبنا الغل والحقد والحسد للناس أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.